Her Royal Highness Crown Princess Victoria of Sweden, Her Excellency Mrs. Sikabela Kabore, First Lady of Burkina Faso, Mr. Jose Graziano da Silva, Director General of FAO, Excellencies, Representative of UN entities, Excellencies, Representatives of the European Union, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. It's a pleasure to be in Rome, and I would like to thank the FAO Director General for his invitation to address such an august gathering on a theme that is so crucial to countries across the world in general and to rural women in the developing world in particular. I feel privileged to be intervening on subjects like food security, agriculture, poverty alleviation, women empowerment, as well as climate change. They are all interconnected and important issues that impact women's livelihoods now and will do so in the future. These issues are also important to me, not just because I'm a woman, but because as a scientist, I can appreciate how science and technology, if properly leveraged, can help make a difference in addressing the cause and concerns of rural women and ensuring them a better and more secure life. This high-level event provides an appropriate platform to start the reflection on how to accelerate the process of the implementation of the SDGs and to bring back women transformation, empowerment and equality, food security and hunger to the center stage of the international agenda as outlined in the UN Agenda 2030. Mr. Director General, I congratulate you for your laudable initiative and for recognizing that rural women are indeed privileged partners in helping address the scourges of poverty, malnutrition, and hunger. And without their active collaboration and participation, all our efforts are bound to fail. Access to food is a basic and fundamental human right. Every person on this earth is entitled to a daily diet that is safe, affordable, and nutritious. We need a vibrant, productive, and resilient food system that will help end extreme poverty, boost shared prosperity for the poorest and the hungry in most parts of the world, and more so in developing countries where the majority of the world's population live. If in the industrial nations, agriculture is a commodity-producing enterprise. In the developing countries, it is the backbone of the livelihood security system of a high proportion of the population. In developed countries, only 2 to 3% of the population is classified as farmers, in contrast to 50 to 70% of the population in sub-Saharan Africa and South Asia. Nutrition security involves physical, economic, and social access to balanced diet with the much-needed macro and micronutrients, clean and safe drinking water, sanitation, primary health care, and nutritional literacy. It is widely acknowledged that many countries, as well as regions, have made enormous progress in the recent years to fulfill the MDG commitments. But it is also true that the world continues to bear the triple burden of related and distinctly different problems, such as energy deficiencies, hunger, micronutrient deficiencies that include hidden hunger and excessive net energy intake and unhealthy diets leading to obesity. The statistics are sobering indeed. An estimated 800 million people go hungry every day, 1 in 4 in sub-Saharan Africa and 1 in 6 in Asia. They do not consume the minimum dietary energy needs, and the corollary of this is that over 150 million children under 5 years old are stunted due to chronic malnutrition, which have lifelong consequences preventing them to achieve their full potential. We all know that malnutrition imposes large human and economic, fiscal, and social cost. It perpetuates poverty in affected populations. But what is more serious and alarming is that among the chronically hungry, 60% are women and girls. In some communities, women and girls often eat last and least due to economic and cultural barriers. And here, it is timely to raise a number of questions in view of enhancing the deliberations of today's events. For example, are the present food systems addressing the triple burden of hunger, hidden hunger, and obesity? How can we harness the best contribution from rural women in matters of food security, hunger, and health? How can they be empowered and their transformative capacity enhanced to tackle such burdens? It is also a fact that there are other elements that are exacerbating access to safe foods in many countries, especially sub-Saharan Africa and Asia. In many parts of the world, contaminated food is contributing to poor health outcomes and impacting 1 in 10 people globally. Climate change, which has a negative impact on agriculture, is continuing to worsen nutrition and health. Urbanization, on the other hand, is leading to a dietary transition in many low- and middle-income countries, while at the same time affecting opportunities and risk for human health and nutrition. A strategic shift that mainstreams nutritional considerations and outcome in agriculture and food security strategies is urgently needed to tackle hunger, and in this regard, technology has a crucial role to play. Because there is direct correlation between increased adoption of crop and livestock technology, aquaculture and fisheries productivity, resilience and sustainability to ensure availability of sufficient calories, especially in the poorer countries. In the same breath, it has become imperative to reduce gender inequality, improve water management and its sustainable use, strengthen land governance, and minimize land degradation, enhance farmers' skills and knowledge, as well as boost aquaculture production practices in order to help raise productivity in poorer countries and rural areas. The adoption of climate-smart technology, which lower the greenhouse gas emission, not forgetting traditional practices, will help improve climate resilience, as well as help tackle the ravages of climate change. In many poor countries, there is also an urgency in handling of post-harvest and storage facilities. The FAO has estimated that poor harvest handling and storage loss of cereals and maize in Africa is between 8 and 1.4 to 6% respectively. Losses in perishable goods are higher. Milk losses range between 7 to 21% in some East African countries. Hunger can also be tackled through homegrown school feeding programs where crops and livestock products produced from smallholder farmers act as living outlets for the local school and help strengthen local economy. In order to reduce micronutrient deficiency or hidden hunger, as it's referred to, small-scale farmers must be encouraged to promote a more diversified crop farm enterprise production system, including homestead gardens and not forgetting the underutilized and neglected foods. A more diverse set of food results in greater dietary diversity, higher micronutrient intake, and positive impacts on the nutritional status of children in the household. Also, simple nutrition messages around specific crops can be effective if they are targeted to the farmers who grow the crops and package with seed delivery and other pertinent information about the crop. It is here that the contribution of rural women and girls become even more critical for achieving food security and long-term sustainability. Women, especially rural women in many countries, form the backbone of the agricultural sector and food production systems. It beholds government in these countries to ensure that the gender balance among agricultural extension workers is properly maintained to help improve the delivery of services that meet the need of women farmers. In India, for example, communicating messages from multiple sources, agricultural extension workers, health workers, and village-level workers through media has helped enhance the impacts on consumption and nutrition. An increase in discretionary income opportunities, along with the promotion of labor-saving technologies for women, enable them to earn more without compromising on breastfeeding and meal preparation time. In several African countries, bio-fortified crops, as well as the promotion of micronutrient-fortified fertilizers, have contributed to diversify the diet of children and young adults with vitamin A and minerals. The rich orange sweet potato, as well as zinc-enriched cereals, are examples. More research and development is needed on the nutrient-rich indigenous crops, as it can help alleviate malnutrition. The availability of such products can also be made more accessible and culturally acceptable when nutrition education through school feeding programs get taught in schools. School feeding program is a powerful tool to tackle obesity. Food labels, particularly on packaged and processed foods, on the other hand, can play an important role in consumer protection by conveying safety information and nutritional content. Food safety and health can also be improved by using pesticide more optimally, designing and managing irrigation schemes that do not cause an increase in waterborne diseases like malaria, and putting in place basic post-harvest food safety standards and regulations that address the risk associated with staple foods, improving hygienic conditions and practices in informal markets. Excellencies, ladies and gentlemen, with the implementation of some of these measures, I remain convinced that the empowerment of women, especially rural women, will become a reality. The connection from food system to nutrition and health outcome passes primarily and inevitably through women. Unfortunately, women have less access and control over assets, input, services, finances than do men. As the child bearers and child care providers, women play a critical role in the health of infants and are often responsible for producing the food, purchasing it, processing it, and preparing the meals. Thus, any effective program to improve household nutrition and health must necessarily address gender inequalities. Policies and programs need to abandon a gender-blind approach and instead expand women's role and engagement in areas around decision about agricultural production, access to and decision-making power over productive resources, control over use of income, leadership in the community, and time use. There are many tested solutions, but there is no one-size-fits-all. Countries need to tailor the combination form of intervention to suit their own circumstances. Doing so will require leadership, a greater focus on the needs of women, more collaboration between institutions and sectors, learning and innovation, and broader partnership. The road is long, but I'm sure we can. The 2030 Agenda has already provided us with a roadmap we need to succeed. This high-level meeting opens up a new chapter and marks a new era in the achievement of SDGs for the benefit of the next generation. In conclusion, please allow me to quote what the Dalai Lama has said, and I shall quote the process for our deliberation. I quote, "The problems we face today, violent conflicts, destruction of nature, poverty, hunger, and so on, are human-created problems, which can be resolved through human effort, understanding, and the development of a sense of brotherhood and sisterhood. We need to cultivate a universal responsibility for one another and the planet we share," unquote. And what, as Mahatma Gandhi has said, and I quote, "There is enough on this planet for everyone's need, but not for everyone's greed," unquote. With these words, I wish to reiterate my thanks and appreciation to His Excellency Mr. Jose Graziano da Silva for his invitation, and I would like to extend my gratitude to the government and people of Italy for their very warm hospitality and all the facilities they have put to my disposal since I arrived in this beautiful and legend city of Rome on Wednesday. It's a pleasure to be here with you today. I wish you well and have a fruitful meeting. Merry Christmas and Happy New Year, which I hope will bring you hope and inspiration in our future endeavors. And I thank you for your attention.
Madam President and Mr. Director General, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen. For many of us, this is a special season. As the year comes to an end, people around the world prepare to celebrate Christmas and other festivities together with their families and friends. It is a time of joy and expectations, but it's also a time when the inequalities of our world becomes especially clear. Well, some throw away edible food just to make room in the cupboard. Others struggle to feed their families. Some get sick from eating too much. Others from starving. This is the food and health paradox of our time. The world population is growing rapidly. 5 years ago, the world welcomed its 7 billionth citizen. By 2050, we are expected to be more than 9 billion people. First and foremost, this is good news. Thanks to improved healthcare and affordable vaccines, more people get to enjoy long and healthy lives. More mothers and fathers get to see their children grow up. However, a growing population also places greater burdens on our ecosystems. While the number of mouths to feed is growing, the number of planets that we have to our disposal is the same. We only have this one, where resources like land and clean water are limited, and where climate change is making the future even more difficult to predict. In the next 30 years, we are facing a 50% increase in demand for protein. Producing that much meat is not an option. So, therefore, we have to look for other sources of protein. The United Nations has declared 2016 as the International Year of the Pulses, such as dry beans, dry peas, and lentils. This kind of crop, with strong nutritional benefit, is a critical part of sustainable food production. I would also like to underline the importance of sustainable seafood. Fish is already the largest source of animal protein in the world. Half of it comes from aquaculture. The other half is ocean harvested. But while the global population is growing, the growth rate of fish production is on decline. Almost 60% of all stocks are already fully fished. And as much as 30% are even considered to be overfished. So the situation is urgent. All fish, whether farmed or wild caught, must be produced in a sustainable way. The alternative is not unsustainable fish, but in fact, no fish at all. In essence, life below water and life on land presents us with the same challenges and responsibilities, and that is increasing productivity while strengthening sustainability. And that is because we have no other option. Well, I am very honored to have been appointed by the United Nations Secretary General Ban Ki-moon as one of the advocates to promote the Global Sustainable Development Goals. And I'm grateful for the opportunity to deepen my engagement in the challenges that we face in poverty, inequality, and climate change. One key insight is that the 17 global goals are not a list of targets, but rather a network or a system. The only way to achieve one goal is by working on all the goals at the same time. And this high-level meeting is an excellent example of that. To end hunger and poverty, we also need to look toward gender equality. When women play an important role as smallholder farmers and fisher folks, and their participation is crucial, it's key to rural and economic development. Still, women often have limited possibilities to own land or to invest in new technical solutions. If female farmers were given access to the same resources as their male counterparts, food production could be increased by as much as 20 to 30%, and that would mean saving about 100 to 150 million people from living in hunger. In building a sustainable future, rural women represent a resource that we simply cannot afford to overlook. To conclude, we need to make the right decisions, and we need to make them now. We all have a responsibility, so let's take that responsibility to support those willing to take the leadership in making the decisions needed for our planet, for our future, and for coming generations. Thank you.
Madame le Président de la République de l'île Maurice, Monsieur le Directeur Général de la FAO, Excellence, Madame la Princesse de Suède, Mesdames, Messieurs les Ministres, Mesdames, Messieurs les Représentants Permanents et Ambassadeurs, Madame la Représentante du Programme Alimentaire Mondial, Madame la Représentante de ONU Femmes, distingués invités, Mesdames et Messieurs les participants. L'invitation qui m'a été adressée pour cet important événement de haut niveau fait honneur non seulement au peuple du Burkina Faso, mais aussi à l'ensemble de mes sœurs du monde rural. Je voudrais, en leur nom et au mien propre, vous exprimer ma profonde gratitude pour le choix judicieux d'intensifier nos efforts à leur côté pour en finir avec la faim et la pauvreté. Dans mon pays, les mécanismes et stratégies de prise en compte du genre dans les questions de développement à travers les politiques publiques restent encore très timides en dépit des nombreuses initiatives sur la scène internationale. En 1974, lors de la conférence mondiale sur l'alimentation organisée par la FAO ici à Rome, la communauté internationale reconnaissait que, je cite, « la situation alimentaire mondiale ne peut être améliorée qu'avec la complète intégration des femmes aux politiques de développement ». Fin de citation. Aux côtés de la FAO, le Fonds international pour le développement de l'agriculture, l'Organisation internationale du travail et l'Alliance coopérative internationale ont également lancé des programmes visant la promotion économique des femmes du monde rural, et ce, respectivement, en 1992 et en 1995. Cependant, ces différentes initiatives n'ont eu que peu d'effet sur la très grande majorité des politiques publiques nationales. Aujourd'hui, soit 20 ans après, en Afrique subsaharienne, l'accès de la femme et des filles aux ressources productives ainsi qu'aux opportunités d'autonomisation demeure une problématique fondamentale. Les données du rapport 2016 de la Banque mondiale intitulé « Les femmes, l'entreprise et le droit, parvenir à l'égalité », lancé à Ouagadougou au Burkina Faso le 10 novembre dernier, illustre l'étendue des iniquités envers les femmes à travers le monde. En effet, près de 50% de la population mondiale, et en particulier les femmes, sont affectées par le faible niveau d'exploitation du grand potentiel de développement que représente l'agriculture. Cela est encore plus accru dans les pays soumis au cercle vicieux de l'insécurité alimentaire et de la pauvreté. La malnutrition affecte 80% des populations rurales, au sein desquelles 60% environ sont des femmes. Cette situation désastreuse interpelle la conscience collective et justifie ma présence à cette réunion de haut niveau dont l'objectif est d'apporter des réponses urgentes à la faim dans le monde. J'ai foi que pour y parvenir, il faudrait libérer le potentiel des femmes, de même que celui des jeunes filles en milieu rural, et en faire les actrices principales de la lutte contre la pauvreté. Distingués participants, mesdames et messieurs, au Burkina Faso, les femmes et les filles représentent 52% de la population totale et 51% de la population agricole. Dans la lutte pour le développement par l'agriculture, pour la sécurité alimentaire et contre la pauvreté, les femmes se révèlent être des actrices privilégiées car elles constituent la majorité de la main-d'œuvre agricole familiale. Elles abattent 55% de la charge de travail. Il faut savoir que ce sont les femmes qui s'occupent entièrement de l'entretien des champs et des travaux de la récolte. Elle génère d'importants revenus estimés à environ 54% du total des revenus issus des produits agro-silvopastoraux. Elle contribue ainsi, pour une large part, à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, puisque 65% de leurs revenus y sont investis. Avec le reste, elle contribue aux charges relatives à l'éducation des enfants et aux dépenses de santé de toute la famille. La contribution des femmes et des filles à la croissance économique pourrait s'améliorer significativement avec un plus grand accès aux ressources de production. En effet, elles ne disposent du fait de leur faible accès à la terre que de 16% des superficies agricoles exploitées, et ce, sans droit de propriété. Du reste, les terres qui leur sont attribuées sont généralement les plus ingrates. À peine 2,11% de ces femmes ont accès au crédit agricole. Et du fait du manque de ressources financières, elles sont encore moins nombreuses à accéder aux équipements. Enfin, elles bénéficient très peu des aménagements hydro-agricoles. Chez moi, au Burkina Faso, moins de 20% de bénéficiaires des périmètres aménagés au sein des populations féminines rurales. On compte donc moins de 20% de bénéficiaires de périmètres aménagés au sein des populations féminines rurales. Ces multiples entraves résultent malheureusement des effets pervers, des pesanteurs sociales bien ancrées et dont les femmes sont les premières victimes. Mesdames et messieurs, je voudrais saisir l'opportunité de cette tribune pour lancer un appel pressant au profit de la femme et en faveur de son accès à 4 facteurs principaux de production que sont la terre, les ressources financières, les intrants et les équipements agricoles, les infrastructures agricoles. En favorisant leur accès à ces 4 facteurs de production, nous pouvons gagner la lutte contre la faim et contre la pauvreté qui, partout dans le monde, présente un visage féminin. Malgré ces contraintes, je suis heureuse de noter à votre attention l'existence aujourd'hui d'opportunités et de facteurs favorables qui, conjugués à l'appui des partenaires techniques et financiers, nourrissent l'espoir de lendemain meilleur pour la femme et la jeune fille dans mon pays. Il s'agit, entre autres, de la ferme volonté politique au sommet de l'État, ainsi que de l'engagement des acteurs. Des engagements forts en matière d'accès des femmes aux superficies aménagées, aux intrants et équipements ont été pris et réaffirmés dans le plan national de développement économique et social du Burkina Faso, présenté avec succès aux différents partenaires techniques financiers la semaine dernière à Paris. Dans ce plan, 30% des interventions ciblent les femmes. Il s'agit également du potentiel de croissance de l'agro-business tiré par la dynamique de la demande sur les marchés alimentaires urbains au niveau local, régional et mondial. Il s'agit enfin, sans être limitatif, des chaînes de valeur régionales et mondiales offrant de multiples et diverses opportunités d'insertion des femmes et des filles du monde rural. Monsieur le directeur général de la FAO, distingués invités, mesdames et messieurs, je voudrais vous rassurer de mon engagement personnel et total à accompagner toute action permettant de libérer le potentiel des femmes et des filles en milieu rural, non seulement au Burkina Faso, mais partout où le devoir l'exigera. J'exprime la grande attente que je fonde sur cet événement de haut niveau, en souhaitant qu'il crée des opportunités et actions concrètes en faveur des filles et des femmes à travers le monde. En libérant l'autre moitié du ciel du joug de la faim et de la pauvreté, ce sont leurs familles respectives qui sont affranchies et des sociétés entières qui voient leur niveau de vie augmenter. En somme, favoriser l'autonomie de la femme, c'est créer un monde à l'abri de la terreur, à l'abri de la guerre, un monde de paix et de bonheur partagé. Plein succès donc à nos travaux. À toutes et à tous, en cette veille de nouvelle année, je souhaite une très bonne année 2017. Je vous remercie.
في البداية دعوني أعبر عن فرحتي وامتناني بوجودي بينكم اليوم. أشعر بالاعتزاز والفخر لكوني جزءا ولو بسيطا في الجهود الدولية وفي مسيرة مكافحة الفقر والجوع. شكرا للفاو، شكرا لجميع العاملين هنا من أجل عالم بلا جوع، عالم بلا فقر، عالم مليء بالعدالة والسلام. أيها الأعزاء، كل يوم يحرز العالم تقدما في مختلف المجالات، وفي مقدمتها الاختراعات والاكتشافات العلمية وبناء المشروعات العملاقة، ويسعى إلى تحقيق فائدة أكبر من استغلال الموارد الطبيعية والبشرية، على الرغم من أنه أخفق في حماية المناخ، لكنه كذلك أخفق أكثر في تحقيق تقدم موازي في مسيرة مكافحة الفقر والجوع. نعم، إن الأسباب التي تؤدي إلى توسع رقعة الفقر والجوع كثيرة ومعقدة في آن، لذا لابد من توفر الإرادة الكافية وتضافر الجهود العالمية لتحقيق الحلم الذي جميعنا نحلمه، لتحقيق الحلم الذي يداعبنا جميعا كل واحد منا، وهو عالم بلا فقر، عالم بلا جوع، عالم مليء بالعدالة والسلام. إن تحقيق مثل هذه الغاية يتطلب منا أن نتوسع في مجال الاستثمار في الإنسان. هذا ما سوف يقربنا من أهدافنا أكثر وأكثر في جميع المناطق وفي الريف على وجه الخصوص. في هذا السياق أشكر الفاو، منظمة الفاو، على جهودها في هذا المضمار، على أهدافها السامية وأنشطتها التي تسعى لتحقيق هذا الهدف. وأؤكد وأجدد تعهدي وتعهد الحائزين على جائزة نوبل للسلام، الأعضاء في تحالف نوبل مع منظمة الفاو من أجل تحقيق السلام العالمي والأمن الغذائي، أن نواصل جهودنا معها في هذا المضمار. أيها الأعزاء، كما نعلم أن في الريف تتجمع خصائص تجعل من خطوة كهذا مسألة بالغة الأهمية والتأثير. فالريف في كثير من الدول يضم عدد كبير من السكان، كما يضم أكبر مساحة من الأراضي الزراعية. لكن وللأسف هناك مفارقة مؤسفة، مفارقة كبيرة، حيث أن الريف يعد من المناطق الأشد تخلفا والأشد فقرا نتيجة عدم توافر الخدمات الأساسية من تعليم وصحة وماء وكهرباء بالشكل الكافي، وذلك للأسف نتيجة إهمال الحكومات الوطنية التي غالبا ما تتجه لتنمية الحواضر ومراكز المدن وتهمل الريف ومواطني الريف. لقد ساهمت هذه السياسات الإقصائية في إفقار الريف بدلا من الاستفادة من المزايا التي يملكها، وهو الأمر الذي ساعد في اتساع الفقر واتساع رقعة الجوع. طبعا لا شك من أن المرأة في الريف هي الأكثر تضررا من نقص الخدمات الأساسية واتساع رقعة الفقر، كونها في أحيان كثيرة تأخذ على عاتقها توفير الماء، توفير الوقود، تربية الحيوانات، القيام بزراعة الأراضي وبجني المحاصيل وما لذلك من جهود في زرع الأراضي وما تطلبه المناطق الريفية. وفي ذات الوقت لا يؤثر عملها في الزراعة وفي تربية الحيوانات على عملها في منزلها، على أداء واجباتها المنزلية. طبعا هذا الأمر يعني يتساوى فيه الجميع في كل البلدان، سواء دول آسيوية، سواء أفريقيا، سواء المنطقة العربية، الجميع يتعامل مع المرأة الريفية على هذا النحو، والمرأة الريفية في هذه المناطق تعاني من ذات المعاناة في كل مكان، وإن كانت تتفاوت النسبة من منطقة إلى أخرى. وإذا كان الرجل يحصل غالبا على ثمن ما كان ما يمكن أن يبيعه من محاصيل زراعية أو من الثروة الحيوانية، فإن المرأة على الأغلب تعمل دون أجر لمساعدة الأسرة أو مقابل أجر زهيد جدا في حال عملت لدى الغير. هذا مؤسف. إن أهم نتيجة يمكن أيها الأعزاء أن تترتب على نقص الخدمات الأساسية في الريف وطريقة التعامل مع المرأة بوضع التزامات إضافية على كاهلها من جهة أخرى، وكذلك يمثل هذا الأمر انتهاكا كبيرا لها، هو الحؤول بين المرأة الريفية وبين التعليم، وهو الأمر الذي لا يجعل من الممكن الاستفادة من قدرات المرأة في التنمية والإنتاج بشكل كفؤ. وإلى ذلك، إلى جانب كل ذلك، تتعرض المرأة في ظروف غير عادلة وتكون أكثر الفئات تعرضا للإصابة بالأمراض وللحوادث التي غالبا ما تؤثر على صحتها الجسدية والنفسية. إذن إن أهم ما يجب الالتفات إليه ونحن نتوجه لمساعدة المرأة بشكل عام والمرأة الريفية بشكل خاص في القضاء على الجوع وعلى الفقر، هو في العمل على توفير الخدمات الأساسية في الريف، كون ذلك سيخفف من معاناة السكان بشكل عام وفي مقدمتهم النساء والأطفال بشكل خاص. طبعا هذا الأمر سينعكس بشكل كبير على صحتها وعلى تعليمها، وبالإمكان أيضا أن يتيح لها الفرصة أن تنخرط في برامج التدريب على مهارات تساعدها على أن تكون عنصر فاعل في مسيرة التنمية. طبعا تملك المرأة القدرات التي تؤهلها لأن تكون حجر الزاوية في تنمية الريف بل والمجتمع بشكل عام، وكل ما يمكن مرة أخرى عمله هو توفير الموارد والفرص والإمكانات التي تجعل المرأة عاملاً مستقلا وعاملا مساعدا وعاملا رئيسيا في القضاء على الفقر والجوع في محيطها وفي مجتمعها بأقل كلفة ممكنة من الوقت والجهد وفي أيضا تحسين وضع الاقتصادي لأسرتها. وفق الإحصاءات الفاو في عام 2011 فإن المرأة تمثل في المتوسط 43% من قوة العمل الزراعية في البلدان النامية. تصوروا 43%. إذا تمتعت هذا 43% بنفس إمكانيات الوصول للموارد الإنتاجية مثل الرجل، فما النتيجة؟ سوف تزيد من عائدات أرضها الزراعية بنسبة 20-30% على الأقل، محققة نموا في إجمالي الإنتاج الزراعي في البلدان النامية بنسبة 2.5-4% في بلدانها، مما يؤدي بالطبع إلى تخفيض عدد سكان العالم الذين يعانون من الجوع. إن التوسيع في جانب تدريب وتأهيل النساء الريفيات وإكسابهن القدرة على تنظيم أنفسهن ومهارات التواصل مع الآخرين والتعامل مع الموضوعات الخدمات التسويقية والإنتاجية والتخطيط، كذلك تدريبهن على الاستفادة من التقنيات الحديثة، سيؤدي إلى ثورة حقيقية، ثورة اقتصادية حقيقية. المرأة عمودها لا شك في ذلك، ولا شك أيضا في أن ذلك سيسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفي مقدمتهما القضاء على الجوع والفقر. مرة أخرى أود التأكيد على أن تمكين المرأة صحيا وسياسيا واقتصاديا وتعليميا هو أفضل السبل للقضاء على الفقر والجوع. فالمرأة غالبا ما تنفق ما تحصل عليه على المحيطين بها. طبعا سامحوني هنا إذا قلت أنه على عكس الرجل الذي يفضل الالتفات إلى متطلباته الشخصية أولا. طبعا بالتأكيد أنا لا أنوي هنا أن أعقد مقارنة بين الرجل والمرأة في هذا الشأن، فأنا أعرف أن الموضوع أعقد من كذا بكثير، ولا أنوي بأن يكون هناك إطلاق أحكام شخصية في موضوع كهذا، لكن ما أقوله بكل ثقة أن المرأة تملك شعورا أكبر بالمسؤولية وقدرة أكثر على التضحية. إذن أيها الأعزاء، إن تغيير حياة النساء والفتيات بشكل عام وتغيير حياة النساء الريفيات والفتيات الريفيات بشكل خاص وفتح آفاق كثيرة أمامهن يعني أننا قررنا تغيير وجه هذا العالم نحو الأفضل. الريف والمرأة الريفية يمكن الثقة بهما في هزيمة الفقر والجوع، هذا ما أعتقده، وأتمنى أن يكون هذا أيضا ما تعتقدوه أيضا. أخيرا أيها الأعزاء، من الصعب علينا أن نتحدث عن حقوق المرأة بشكل عام وحقوق المرأة الريفية بشكل خاص في ظل غياب حقوق الإنسان وفي ظل الفساد الكبير الناتج عن نهب الحكام لخيرات وثروات شعوبهم. إن الكفاح العالمي من أجل كفالة الحقوق وضمان الحريات، إن الكفاح العالمي من أجل كفالة الحكم الرشيد الحكم الجيد هو طريق ناجع، بل يكاد يكون أن يكون طريقا أوحد علينا أن نخوضه كاملا لضمان حق المرأة بشكل عام والمرأة الريفية بشكل خاص. كما أنه من الصعب علينا الحديث عن حقوق المرأة الريفية بشكل خاص والمرأة بشكل عام في ظل الحروب والنزاعات، لا نستطيع أن نتحدث عن ذلك في ظل الحروب والنزاعات التي تحصد الآلاف وعشرات الآلاف ومئات الآلاف والملايين من الأرواح. إن تحقيق السلام المستدام شرطا أساسيا لنيل المرأة الريفية حقوقها. المرأة والطفولة هم الضحية الأولى والأكبر في النزاعات والصراعات والحروب. إن الكفاح من أجل تحقيق سلام مستدام والوقاية من الحروب إجراءات لا غنى عنها للانتصار للمرأة. أذكركم ألا سلام دون عدالة، وأن تحقيق العدالة طريق لتحقيق السلام، وأن الذين يضحون بالعدالة من أجل السلام يفقدون السلام والعدالة معا. طبعا أقصد العدالة بشكل عام، وبشكل خاص هنا إيقاف حرب المستبدين على شعوبهم، إيقاف حرب المستبدين على شعوبهم، وأن تطال منتهك الحقوق والحريات من الحكام والجماعات الإرهابية يد العدالة المحلية والدولية على حد سواء. أشكركم مرة أخرى، ومعا من أجل عالم خال من الفساد، عالم خال من الاستبداد، عالم خال من الفقر والجوع. والسلام عليكم.